بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 14 في سلسلة الدروس التي نشرح فيها كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قول الله عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هذا ابتداء كلام جديد بعد أن حدثنا البيان الإلهي عن الفئات الثلاث: المؤمنين والكافرين والمنافقين، ورد على استخفاف المنافقين والكافرين والجاحدين واستهزائهم ببعض الأمثلة التي يضرب بها بيان الله سبحانه وتعالى. أصغينا إلى بيان الله في الرد عليهم. بعد هذا ينتقل البيان الإلهي إلى كلام جديد يخاطب به الكافرين على اختلاف فئاتهم. يقول سبحانه وتعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون بالله؟ هذا استفهام، لكنه كما يقول علماء العربية استفهام على غير بابه، استفهام مجازي، هو استنكار جاء بصيغة الاستفهام. نعم. كيف تكفرون؟ يعني أمر عجيب، أمر لا يليق بالعاقل، أمر لا يليق بمن يعلم منهاج رحلته في هذه الحياة الدنيا، لا يليق بالعاقل الذي يعلم منهاج رحلته أن يجحد وجود الله سبحانه وتعالى، أو أن يجحد وحدانية الله سبحانه وتعالى. إذن كيف هي أداة استفهام، لكنها استفهام إنكاري، هي أداة تتضمن معنى الاستفهام الإنكاري. كيف تكفرون؟ طيب، ما الفرق بين الاستفهام الإنكاري والإنكار؟ يعني لماذا لم يقل ما ينبغي أن تكفروا بالله وكنتم أمواتا إلى آخره؟ لماذا جاء البيان الإلهي بهذه الطريقة، صب الإنكار في قالب الاستفهام؟ لأن هذه الصيغة تتضمن إنكارا وتعجبا بآن واحد. كيف؟ يعني هذا لا يعقل. نعم. فالإنكار إنكار مجرد، لكنك عندما تقول لصاحبك مثلا: كيف تفعل هذا وأنت عاقل؟ هذا أبلغ من أن تقول له: لا تفعل هذا. نعم، لو قلت له: لا تفعل هذا، ربما قال لك لماذا. نعم. لكن عندما تقول: كيف تفعل هذا وأنت عاقل، أنت تنكر، وفي ضمن الإنكار تبين سبب الإنكار أيضا. نعم. فهذا هو الفرق. كيف تكفرون بالله؟ الكفر هو الجحود كما تعلمون، وهو يشمل إنكار وجود الله عز وجل عند الملاحدة، ويشمل أيضا إنكار وحدانية الله عز وجل. كيف تكفرون بالله؟ وقد كنتم وكنتم أحياء أمواتا فأحياكم. نعم. الواو واو الحال، يعني كيف تكفرون بالله في حالة أنكم كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وهذه هي الحال، كيف تكفرون بالله عز وجل؟ إذن الواو واو الحال، والجملة التي تلي الواو في محل نصب حال، كيف تكفرون بالله حالة معرفتكم بأنكم كنتم أمواتا ثم أحياكم ثم يميتكم إلى آخره. وكنتم أمواتا، هل كنا قبل حياتنا هذه أمواتا؟ الواقع أن كلمة الموت في اللغة العربية أيها الإخوة تعني انفصال الروح عن الجسد، انفصال الروح عن الجسد هو الذي يعبر عنه في اللغة بالموت. طيب، وهذا لا يتأتى إلا بعد الحياة، تكون الحياة موجودة، يعني تكون الروح سارية في الجسد مدة معينة، ثم بعد ذلك إذا انفصلت الروح عن الجسد كان ذلك موتا. لكن العدم السابق على وجودنا هذا لا ينطبق عليه معنى الموت. العدم السابق ليس معناه أن الروح انفصلت عن، أصلا ما كان في جسد، موجود الروح لكن ما كان في أجساد. فكيف سمى البيان الإلهي العدم السابق للإنسان موتا، في حين أن الموت كما قلت لكم، والبيان الإلهي في أماكن أخرى بين لنا أن الإنسان قبل وجوده لم يكن ميتا ولكنه كان معدوما. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وهل بمعنى التقرير، هل ليس استفهام هنا، هل بمعنى قد، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قد أتى على الإنسان حين من الدهر كان عدما. إذن الوضع السابق قبل وجودنا يسمى عدما. كذلك هذا المعنى ذاته تردد في مكان آخر عندما يقول الله عز وجل للجاحدين يناقشهم في أنفسهم، يقول لهم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قولوا لي وأنتم تنكرون وجود الله. نعم، كيف وجدتم من العدم؟ كيف خلقتم من العدم إلى الوجود؟ هل خلقتم من العدم إلى الوجود بدون خالق هكذا بطريق الصيرورة؟ نعم. أم خلقوا من غير شيء، يعني من غير خالق، هل يعقل ذلك؟ يعني أم هم الخالقون لأنفسهم، يعني وهذا فيه دور كما يقول علماء المنطق. إذن الباري عز وجل البيان الإلهي يطلق على الحال السابق على وجودنا اليوم اسم العدم. طيب، نعود فنقول إذن لماذا سماها هنا موتا وكنتم أمواتا فأحياكم؟ هذا كما قال علماء التفسير وعلماء العربية من قبيل التغليب، باعتبار أنه تحدث عن الموت الذي يلي الحياة. نعم، فغلب ذكر الموت على العدم السابق على الحياة أيضا، كما تقول عن الشمس والقمر تقول القمرين، وأنت تقصد بكلمة القمرين الشمس والقمر. طيب، فكيف أطلقنا على الشمس اسم القمر من قبيل التغليب؟ ويكون للتغليب أجواؤه وسببه. نعم، فهذا من هذا القبيل. نعم. غلب اسم الموت على ذلك العدم لتجاور ذلك العدم مع الموت الذي يحدثنا عنه الله عز وجل. إذن هو ليس موتا بالمعنى الحقيقي، أطلق عليه الموت مجازا من قبيل التغليب. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ لا يمكن للعاقل عندما يعود بذاكرته إلى العهد الذي كان فيه الإنسان كما قال جل جلاله لم يكن شيئا مذكورا، يعني كان عدما، ثم إنه تحول إلى هذا الكائن الذي يتصف بما تعرفون من الصفات الغريبة والعجيبة، ثم يتأمل في هذا كله ثم يعود فيركن إلى الإلحاد، يركن إلى عدم الإيمان بالله عز وجل. هو نعم يقف بفكره أمام الدلائل الناطقة بداهة بوجود الخالق، وفي الوقت ذاته يعمي بصره عن الإيمان بما أدركه عقله. نعم فعلا شيء غريب. نعم نحن نقول لهذا الإنسان الملحد الذي لا يؤمن بالله، طبعا اليوم مجتمعنا فيه كثير ممن لا يؤمنون بالله عز وجل مع أنهم يتباهون بألفاظ العلم، يمضغون كلمات العلم، تقول أنت كنت معدوما أليس كذلك؟ يقول نعم. لا الإنسان فقط، الكون كله كان معدوم، الكون كله كان معدوم والعلم يقرر ذلك. طيب وأنت لا تؤمن بوجود الخالق، ما الذي حول العدم إلى الوجود؟ ما الذي حول العدم؟ ما هو كان العدم ماشي حاله، تيار العدم هو كان المتغلب، تيار العدم هو المهيمن، والمفروض بقاء ما كان على ما كان. إذا ما جاء عامل يعارض التيار الدائم السائر هكذا، فالأصل بقاؤه على حاله ولا يتحول من وضعه إلا بمحول، أليس كذلك؟ فأنت تعلم أنك كنت معدوما، وكان الكون الذي أيضا من حولك كله معدوما. نعم ثم إنك ترى كيف أن هذا الكون أصبح ماثلا أمامك وبنظام عجيب ودقيق، وأصبحت أنت مضرب المثل للموجودات المعقدة العجيبة. طيب ألا تجيب وأنت الإنسان الذي تمضغ وتردد كلمات العلم، كيف وجدت من العدم بدون موجد؟ والعلم يقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم لا، إذا وجدنا أن الماء يجري من اليمين إلى الشمال، نهر يجري هكذا من اليمين إلى الشمال، هل يعقل بميزان العلم أو الدراية أن يتحول النهر فيسير من الشمال إلى اليمين بدون أي عامل خارجي؟ يعني لا الأرض اختلف توازنها، ولا وجد جهاز يمتص الماء بشكل معاكس، ما وجد أي عامل خارجي، هل يعقل في ميزان الدراية أن يكون الماء يسير هكذا ثم فجأة يسير بشكل معاكس بدون عامل؟ ليس مستحيل، هذا مستحيل. هل يمكن أن يكون أحد كفتي الميزان مثقلا يعني هابطا إلى الأدنى والكفة الأخرى طائشة، وفجأة بدون أن يتغير ثقل إحدى الكفتين تطيش الثقيل الهابطة وتهبط الطائشة الخفيفة؟ معقول؟ لا يعقل. طيب الذي ينكر وجود الله يقول بهذا بالنسبة لشخصه. نقول الكون كان معدوم ثم وجد، إذا باله أنه ينوجد، كان بالأول جاء باله يتم معدوم، بعدين إذا باله الكون أنه لا حاجة خلينا نوجد، من الذي يقرره؟ وهذا ما يقوله الله عز وجل لهؤلاء الناس الملاحدة، أم خلقوا من غير شيء؟ معقول؟ أم هم الخالقون لأنفسهم؟ هذا يعني شيء أغرب وأعجب، أن يقول أنا خلقت نفسي. هنا في دور بقى، يعني أن يكون شيء علة وكمان معلول بآن واحد. طيب، فهذا معنى كلام الله عز وجل، كيف تكفرون بالله وكنتم عدما، لا ترابا بل كنتم عدما فأحياكم. هذه الظاهرة تتناقض مناقضة حادة مع تصور عدم وجود الله أو مع تصور الشرك بالله سبحانه وتعالى، فأحياكم. انظروا إلى الذي أحياكم، انظروا إلى الحياة التي تتمتعون بها، انظروا إلى ما حشي به كيانكم من الفرق إلى القدم. كل جزيئة جزيئة من كيان الإنسان دليل باهر ناطق بوجود الصانع جل جلاله، فأحياكم. لا يتأتى أن ينكر العاقل الذي يرى ذاته ويعلم أنه كان معدوما ثم وجد، نعم، لا يتأتى له وهو عاقل أن ينكر وجود الخالق الصانع جل جلاله. طيب، المرحلة أو الرحلة، قصة الرحلة التي يعلم الإنسان أنه بصددها ما انتهت، وهو يعلمها أو مفروض أنه يعلمها، وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم، هذا شيء آخر وأنتم تعلمون ذلك. الملحد والمؤمن يعلم أن عاقبة الحياة الموت، مهما طالت الحياة عاقبة هذه الحياة الموت. طيب، من هو هذا الذي يميتك إذا ما كان في إله؟ المفروض أن تبقى، كان لازم تبقى في طوايا العدم، ماشي الحال وجدت، مفروض أن تستمر في وجودك، نعم، ولكن تنظر فتجد إنسانا في ريعان الشباب لم يتسرب إلى كيانه أي مرض من الأمراض إطلاقا، كل كيانه مظهر من مظاهر القوة وعامل من عوامل البقاء حسب الظاهر، وتنظر فتجد أنه انقلب فمات، خلاص. ما الذي حولهم من الحياة إلى الموت؟ والموت كما قلنا انفصال الروح عن الجسد، كما أن الحياة دليل علمي باهر على وجود الصانع، فالموت دليل ليس أقل من دليل الحياة على وجود الصانع. انفصال الروح عن الجسد دليل لا يقل عن دليل ارتباط الروح بالجسد على وجود الخالق سبحانه وتعالى. ونحن نعلم أن الموت ليس عبارة عن ما يشبه يعني سراج جاءته ريح عاصف فأطفأت الريح وهذا السراج، لا، الموت حقيقة، الموت شيء لا يمكن أن يكون آليا. يكون الإنسان جالسا مطمئنا وإذا بملك الموت يدخل عليه يقول تفضل، نعم، انتهت أيام بل لحظات وجودك في هذه الحياة الدنيا، ويستل روحه من جسده إن بسرعة أو شيئا فشيئا، كل واحد على حسب ما ربي سبحانه وتعالى أراد له. حقيقة لا يمكن للملحد في تلك الحالة إلا أن يرى الله عز وجل بعين بصيرته. لا يمكن للمستكبر إلا أن يخنع في تلك الحالة، لا يمكن للمتعصب إلا أن تنطوي عصبيته. ما كيد حقيقة. طيب قبل ما تصل لهذه اللحظة قدر. نعم. كيف تكفر بالله وأنت تعلم قصة رحلتك هذه؟ كنت عدما واليوم أنت تتمتع بهذه الحياة ومقوماتها، وعما قريب ستنتهي حياتك وسينفصل روحك عن جسدك تماما. نعم. وهذا دليل آخر على وجود الخالق سبحانه وتعالى. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم. عرفنا أنه ثم يميتكم، ما حدا بيقول ما عندي خبر. كلنا نرى الذين يسبقوننا نودعهم إلى قبورهم ثم نعود، وكل واحد منا عم ينتظر دوره، ما في حدا بيجهل هذه الحقيقة. طيب بعدين قال ثم يحييكم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم. لهون ما في إشكال، قال ثم يحييكم. قد يقول قائل وهي من اللي شو يعرفني فيها، أنني الآن أتمتع بالحياة. نعم أجد نفسي أتمتع بها، وأنني على موعد مع الموت أيضا. نعم. لكن أنا لك هذا الذي تلزمني به؟ أنا لا أعلم أن الميت سيعود مرة أخرى إلى الحياة حتى تلزمني بما فيها من دليل على وجود الله عز وجل. طيب أين يوجد في هذه المرحلة الثالثة الدليل الذي يلزم الملحد؟ عندما علم الإنسان أنه كان عدما ثم رأى أنه اليوم يتمتع بالوجود وبكل مقومات الاستمرارية الوجود، أكل شرب تنفس، كل مقومات الحياة وكل ما حوله من المكونات تعينه في استمرار الحياة. طيب فهم من ذلك أنه كائن بيد من قد صنعه، وأنه مملوك لمن قد أوجده، لا شك. طيب. فإذا حان الموت وجاء ملك الموت واستل الروح من الجسد، ازداد اليقين بوجود الخالق سبحانه وتعالى. طيب لما أنا عرفت بموجب حياتي التي أتمتع بها أنني مملوك لصانع لخالق، وبكرة لما بتشوف حالي أنه عم ودع الدنيا وبرجع بقول ملك الموت، لأنه ملك الموت راح تشوفه موجود. نعم. لما بيجي ويستل هذه الروح من كياني ازددت يقينا لك، خلاص ما عاد في شيء. باري عز وجل شو بيقول؟ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. بعدين بيقول لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ما شاء الله، كان صار تعرف تشوف يلي كنت عم تنكره وما عم تشوفه. هذا امتى بيصير؟ وقت الموت بيصير، ويوم القيامة لا من وقت الموت. اي نعم. طيب فالإنسان الذي وجد نفسه يودع الدنيا يزداد يقينا بالصانع والخالق. عظيم. إذا أنا الآن عرفت وجود الله عز وجل بالحياة التي أتمتع بها، ثم ازدادت معرفتي بوجود الصانع عندما أودع هذه الحياة، الآن وقد عرفت وجود الصانع، معقول أنه هذا الصانع خلقني عبثا؟ معقول أنه خلقني يعبث بوجودي؟ الواحد اللي عمله شي لعبة هيك ومستمتع فيها وانبسط فيها بعدين تركها ورجع لبيته، يعني مثل الولاد الصغار لما بيعوش الواحد بصفع من الأسبوع بلملم حجار وبيهندز وبيعمل له منه ما يشوه البناء وكذا، بعدين بمل يلا بيتركها بيرجع لبيته. هيك رب العالمين يعني يا عباس؟ أنت عندما آمنت بالله من خلال دلائل حياتك ثم ازددت إيمانا بالله من خلال دلائل موتك، لا يمكن أن تتصور أن حياتك كانت عبارة عن شمعة أضاءت لمدة من الزمن ثم إن ريحا عاصفة جاءت فأنهت وجود هذا الضوء والشمعة انطفت وانتهى الإشكال. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فمن آمن بالله عز وجل ثم ازداد إيمانا عندما يرى الموت وظاهرة الموت يعلم عندئذ أنه على موعد مع الحياة الأخرى التي سيقف فيها بين يدي الله عز وجل. من هنا الباري سبحانه وتعالى يحمل الإنسان هذا الدليل الثالث على وجود الله عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، شفنا، ثم يميتكم ننشوفه، ثم يحييكم. من أين يستقر الإيمان بحياتي الثانية؟ من استقرار دلائل وجود الله عز وجل في كياني عن طريق الحياة اللي أتمتع بها الآن، ثم عن طريق لحظات الموت أو دقائق الموت التي أرحل فيها عن هذه الحياة الدنيا. ساعتها ما عاد في مجال الإنسان أنه يشك أنه في ما في حياة أخرى. شيء آخر، ما الموت؟ صحيح الموت انفصال الروح عن الجسد، لكن لا الروح تعدم، الروح موجودة، ولا كيف لكان الملكين بيسألاني سؤال وين بتوجه؟ للروح. نعم. وكيف السبيل إلى أن يتشعر ذرات الجسد بالعذاب؟ مو عن طريق الروح، إذن الروح موجودة. نعم، وذرات الجسد موجودة. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. نعم، فالموت عبارة عن حياة برزخية، الموت حياة أخرى، لكنها ليست هذه الحياة التي نعيشها اليوم، لها نظامها الخاص ولها قانونها الآخر وتسمى حياة برزخية. فهذه الحياة البرزخية تجعلك ترى ما أنت على موعد معه من الحياة الآخرة. متى ما مات الإنسان قامت قيامته، قيامة كل واحد تتحقق بموته. نعم، شو إيش يعني؟ يعني كان غائب عن يوم القيامة، محجوب عن يوم القيامة، بس لما بنموت يوم القيامة بصير قدامك، بصير بينك وبين يوم القيامة شيء بسيط. فلا يوجد ما يجعل الإنسان ينكر الحياة الأخرى. فمن هنا يقول الله عز وجل: وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ثم يحييكم، طيب، ثم يحييكم إلى يوم البعث، يحييكم ليوم الجمع كما يقول الله عز وجل الذي لا ريب فيه، ثم إليه ترجعون. طيب لماذا جعل فاصلا بين الحياة الآخرة وبين الرجوع إليه؟ لا، حطت ثم. لاحظوا: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. عظيم، يحييكم يعني ليوم البعث، يوم القيامة، ثم إليه ترجعون. كلمة ثم إليه ترجعون تعني استقرار الإنسان عند الله سبحانه وتعالى، وهذا الاستقرار يكون بعد مراحل: حشر الناس، ثم الحساب، والحساب من نوقش الحساب عذب لك. نعم، ثم السير على الصراط، وكل ذلك كم وكم من الزمن يستغرق الله أعلم. المراد بالرجوع الاستقرار، ثم إليه ترجعون. يستقر الإنسان إن كان من المغفور له، يستقر في جنان الخلد عند الله سبحانه وتعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وإن كان والعياذ بالله من أصحاب الشمال ممن غضب الله سبحانه وتعالى عليهم، فأولئك يستقرون في مقت الله وغضبه وعقابه، وهم أيضا مستقرون عند الله سبحانه وتعالى. فيوم القيامة مرحلتين، مرحلة الحساب ومرحلة الصراط وما إلى ذلك، يليها بعد ذلك مرحلة الاستقرار. وهذا معنى قوله عز وجل نعم ثم إليه ترجعون. طيب أنت يا ابن آدم قد عرفت جزءا من خبر رحلتك اللي هو عدمك السابق وحياتك اليوم والموت، ما في حدا ما بيجهل هالأمور، العدم السابق والحياة اللي هلا بنتمتع فيها والموت اللي بعدهم، ما حدا بينكر هذا الشيء. ما بعد الموت من الحياة التي تليها ثم الاستقرار في المصير الأخير من مستلزمات إيمانك بالرحلة هي، من مستلزمات إيمانك بوجودك الآن وإيمانك بالموت الذي أنت على موعد معه، ذلك يستلزم أن تعلم وقفتك بين يدي الله عز وجل، الحساب الذي سيحاسبك الله عز وجل به. هذا كله خاضع العقل لدرايته وإدراكه بالبداهة، ومع ذلك تكابر وتنكر وجود من صنعك، تنكر وجود من أخضعك لهذه الرحلة. نعم هذا لا يمكن أن يتأتى لإنسان عاقل يفكر فيه. هذا معنى هذه الآية، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. واحد بيقول والله الحمد لله نحن ملنا منكرين، نحن مؤمنون. الحقيقة هذه الآية تتجه إلى فئتين من الناس، تتجه إلى فئة الملاحدة والمشركين، والحمد لله فعلا لسنا منهم، لكنها تتجه أيضا إلى من يؤمن بلسانه وربما بعقله ولكنه لا يتعامل تعامل المؤمن بهذا كله فيما يتعلق بسلوكه. نعم أنت مؤمن، طيب ليش لكن سلوكك ما عم يكون منسجم مع إيمانك؟ إيمانك يقتضي أن تعد العدة، تهيئ للرحلة، ما دام انت عرفان الرحلة قصتها. طيب ليش عم تركن الى الفجور والى المعاصي والى اكل المال الحرام والى نسيان الواجبات التي كلفك الله بها والى الخوض في المحرمات التي نهاك عنها؟ المؤمن ما هيك بيكون. الشاعر شو بيقول؟ بيقول جاء شقيق عارضا رمحه، إن بني عمك فيهم رماح. جاء شقيق عارضا رمحه، وتم بيكون الواحد مطمئن إنه لا في حرب ولا في شيء، شلون بيحط الرماح هيك هيك بيعملوا؟ شو عم يقول له هذاك؟ إن بني عمك فيهم رماح انتظروك، يعني بيكون عم يستعد للرحل، يجعل رمحه شاكيا مهيئا للنزال. الواقع أن هذا ما يقال لأمثالنا. نعم أنت تؤمن بقصة الرحلة الإنسانية التي أجملها الله في هذه الآية. طيب عرفت أنك على موعد مع الموت، وعرفت أنك من بعد الموت ستتقلب مدة من الزمن في الحياة البرزخية، ثم إنك سترجع إلى الله وستستقر في النهاية التي شاءها الله لك. لك ليش ما عم تسعد؟ ليش عايش حياة المخلدين؟ نعم. أتمنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون؟ عايشين عيش المخلدين أنتم؟ نعم نعم، هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. فهما كفران، كفر حقيقي الحمد لله لسنا من هؤلاء الكافرين. الكفر الثاني كفر السلوك، مؤمن صحيح بعقله لكنه سلوكه مثل ما قال هذاك: إن جاء شقيق عارضا رمحه، إن بني عمك فيهم رماح، شباك ما لك مستعد؟ نعم. ثم يقول الله عز وجل، والكلام موصول نفس المعنى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هو قال هو، ما قال الله، حتى يربط الآية بالتي قبلها. الإله اللي كنت أنتم في طوايا العدم ثم أحياكم، يلي بده يموتكم ويلي بده يحييكم مرة ثانية واللي سيكون استقراركم عنده، هو هذا الإله. ترى هو الذي أيضا وضعكم أمام أدلة ناصعة أخرى من الأهمية بمكان على وجود الصانع. من هو؟ الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق لكم لنا يعني ما في الأرض جميعا، شملت هذه الآية كل مدخرات الأرض الخفية في باطنها وكل ما يبدو على ظاهرها وكل مظاهر المادة المختلفة التي نتعامل معها، كل ذلك يكون خلق لكم. لكم اللام بيسموها لام الاختصاص، مو لام الملك، مو يعني خلق لكم خلق ملكا لكم، لا، ما في مالك هو الله عز وجل، وإنما المعنى هو الذي خلق ما في الأرض جميعا مسخرا لكم لمصالحكم. نعم، فهي أمانة استودعت عندكم من أجل الاستفادة، شيء منها للأكل للشرب، شيء منها للبناء، شيء منها للعمران، شيء منها للتعامل، الذهب والفضة والأموال وما إلى ذلك. نعم، كل ما في الأرض يعني من ذخر وكل ما على ظاهرها من نباتات وغير نباتات. يقول الباري: أنا خلقت لأجلكم. طيب تصوروا، شوفوا العلاقة بين وجودكم وحاجاتكم بين هذه الأرض، ألا تجدون في هذا دليلا آخر على وجود الخالق؟ كل ما حول الإنسان كل ذلك يقول بلسان الحال: أنا مخلوق لك لحاجاتك، شيء لللباس والارتداء، شيء للطعام والشراب، شيء للدواء وما أكثر أنواعه، شيء آخر للبناء والعمران، نعم، شيء آخر للتعامل المالي والاقتصادي ما بينك وبين إخوانك، وكل ذلك تراه مستودعا في الأرض التي أقامك الله عز وجل عليها. لك هذا ما بيدلك على وجود الصانع؟ دار قاعد بداخلها عم تلتفت يمين وشمال عم تشوف كل ما تحتاج إليه، عم تشوف في جنبات هذه الدار كل ما أنت بحاجة إليه من أجل حاجاتك الضرورية ومن أجل رفاهيتك ومن أجل ترفك ومن أجل ساعات راحتك، كله كله. طيب ما بتدرك أنه في واحد بنى لك الدار وأقامك فيها ومتعك بما متعك فيها من مقومات العيش والبسط والكيف وما إلى ذلك؟ الحياة اللي الله أقامنا فيها الأرض، الأرض يعني والمكونات مثل هذه الدار تماما، ما في فرق. كيف يغيب عني وأنا أرى هذه المكونات التي من حولي كيف يغيب عني الصانع؟ لما أنا بتطلع بس الفواكه اللي ربي عز وجل عم يدلل الإنسان فيها، كل فصل مجموعة من الفواكه الملائمة لذلك الفصل، تفضل كل شيء يمتع الأنف برائحته والفم بطعمه، نعم، والعين بجماله، بروح الفصل بيجيك نوع تاني بل أنواع من الفاكهة الأخرى ملائمة لذلك الفصل، بروح هذاك الفصل بيجي أنواع أخرى من الفاكهة كله مشان تمك مشان تأكل وتنبسط. طيب ألا تدرك أنه في مين عم يكرمك؟ في مين عم يعطيك؟ نعم، وانت عم تحط هالفاكهة قدامك أشكال وألوان وعم تأكلها أو عم تشوفها عند البياع، فواكه متنوعة، مقل لك اطلع اطلع منين اجيت؟ هو الذي جعل لكم ما في الأرض جميعا كله لكم. طيب وانت بتشوف بعينك هذا شيء، قلبك ما بيرفرف، ما بيتوجه إلى الله عز وجل، آمنت بك يا رب، والله أنت ربي وأنت خالقي وأنت أكرمتني وأنت أقمتني في هذه الحياة بكل أنواع النعيم والرخاء، خلص خلص أنا مؤمن بوجودك، كيف هيك؟ نعم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الآية تحتاج إلى تفسير طويل في الواقع، نقف عندها ونتابع إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل حال، ونعوذ بك اللهم من حال أهل النار. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك وخفنا ببابك، أذلاء منكسرين لا نملك ما نتقرب به إليك إلا ذل عبوديتنا لك، نسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء، ونسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، ونسألك يا ذا الجلال والإكرام بمسكنة عبادك المساكين وبانكسارنا على بابك يا رب العالمين والتصاقنا بأعتابك أن لا تردنا الساعة عن بابك خائبين يا رب العالمين. بسطنا كف الرجاء إلى سماء رحمتك، استجب دعاءنا، لا ترد أكفنا خائبة صفرا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اكلأ بلدتنا المباركة هذه بعين عنايتك وأتم رعايتك، وطهرها من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا رب العالمين يا رب العالمين. اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم خذ بنواصينا ونواصي قادة المسلمين إلى ما يرضيك، واصرفنا واصرفهم عما لا يرضيك، وأوزعنا وأوزعهم أن نوفي بعهدك الذي عهدناك عليه يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإجلال، اجعلنا حراسا لدينك، اجعلنا يا ذا الجلال والإكرام في هذه البلدة حراسا لشعائر دينك يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا هادي المضلين، اهدنا جميعا إلى سواء صراطك المستقيم. يا مقيل عثرات العاثرين، خذ بنواصينا إلى ما يرضيك، أصلح لنا وحال قادة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. يا رب اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. يا رب إن لم نكن أهلا لأن تستجيب دعاءنا وتكرمنا بالسقيا، فإن رحمتك أهل لذلك، كرمك أهل لذلك، عطاؤك أهل لذلك يا رب العالمين. عاملنا اللهم بما أنت له أهل، لا تعاملنا بما نحن له أهل، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب العالمين. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.